الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل.
نعم، يعني أن المعضل ما سقط من أثناء إسناده راويان أو أكثر بشرط التتابع، يعني متتابعين ليسوا في مواضع متفرقة، ويكون من أثناء الإسناد ليس من أوله، من أوله المعلق يكون من أثنائه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وإلا فإن كان السقط باثنين غير متوالين في موضعين مثلا فهو المنقطع.
إذن هذا الفرق بين إيش؟ المنقطع والمعضل. الفرق بينهما أن المنقطع راويان على التتابع سقط، والمنقطع راوي أو أكثر مراحلة الراوي في مواضع متفرقة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وكذا إن سقط أحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي.
نعم.
ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الإسناد.
نعم، يعني أن إما يكون انقطاع ظاهر نافع يروي عن عمر بن الخطاب، ما أدرك عمر أبدا ولا أدرك زمان عمر، واضح أنه منقطع. وقد يكون خفي لا يدركه أي أحد، كرواية الحسن عن ابن عباس، هذه خفية ما يدركها أي أحد، كرواية الحسن عن أبي هريرة خفية ما يدرك أي أحد. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فالأول هو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا وليست له منه إجازة ولا إجادة. قال رحمه الله تعالى: ومن ثم احتيج إلى تاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. قال رحمه الله تعالى: ثم افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. والقسم الثاني وهو الخفي المدلس.
نعم، يعني أن التاريخ فضح كثر من الرواة من ادعى أنه سمع من فلان لكنه ما سمع، يعني مثلا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد يذكر كل من دخل بغداد وسمع من أهل بغداد، إذا حدث عن أهل بغداد ولم يأتي بغداد يقول هذا كيف يحدث عن أهل بغداد هو ما قدم بغداد. أيضا تاريخ الوفيات والمواليد يبين هذا مات في السنة الفلانية وهذا ولد في السنة الفلانية، فهذا كله يعرف بالتواريخ، اللقي والسماع يعرف بالتواريخ، هذا إذا كان ظاهرا. نعم. أما الخفي فهذا علل ينص عليه أئمة العلل، لأنه لا يعرف بالتواريخ إنما يعرف بحذاقة الأمة الحذاق، بفراسة الأمة الحذاق ومعرفته في علم العلل. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمى من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به.
نعم.
واشتقاقه من الدلس بالتحريك وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويرد
نأخذ من الدلسة، الدلسة الظلمة، فسمي من الظلمة لأنه لا يعرف، لا ليش كل أحد يعرف إلا الحذاق من الأمة؟ نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقاء تحتمل وقوع اللقاء بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا. قال رحمه الله تعالى: ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كذا كذبا.
نعم، يعني إذا قال المدلس حدثني فلان هذا كذب، أخبرني فلان هذا كذب، سمعت فلان هذا كذب، لأن هذه الصيغ صريحة لا تحتمل، صريحة، فقد ادعى السماع وهو لم يسمع. لكن لو قال عن فلان احتمل، أن فلان احتمل، لكن إذا صرح سمعت فلانا أو حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو قال لي فهذا كذب صريح. لكن إذا قال حدثنا، وهذا تدليس الحسن البصري، يعني حدثني يعني يا أهل البصرة، فهذا قالون الحسن يعني جاء به من حديث الرجل في آخر الزمان اللي يقول للدجال: أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله. نعم.
أحسن الله إليك. ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا، وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح.
نعم، يعني المدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح قال سمعت فلان، أما قال عن فلان ما يقبل حديثه. لكن ليس كل مدلس لابد أن يصرح، هم خمس طبقات ذكرهم ابن حجر رحمه الله في تعريف أهل التقديس: الذي لا يدلس إلا نادرا هذا يقبل حديثه مباشرة، أو يدلس عن ثقات هذا أيضا يقبل حديثه، إنما الذي لابد أن يصرح هو الذي من اختلف العلماء فيه هل لابد أن يصرح أم لا يشترط أن يصرح، كالحسن البصري، والثاني من اتفق أنه لابد أن يصرح كبقية بن الوليد، فهذان الطبقتان لابد أن يصرح أصحابها بالسماع، سمعت ولا يترك حديثه، يكون حكم منقطع. فالمدلس إذا لم يصرح بالسماع يكون حكم المنقطع. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وكذلك المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي
هذا فرق مهم، ابن حجر رحمه الله كان يعتني في الفروقات، جمعت رسالة في الفروقات الحديثية، فغالبا الذي يعتني في هذا الباب لحاطه الحافظ ابن حجر رحمه الله. الآن نفرق، ما الفرق بين التدليس والإرسال الخفي؟ وجدنا في كلام الأمة ما يفرقون كابن الصلاح وغيره، لكن ابن حجر الآن فرق بينهما، أن الفرق بين التدليس والمرسل الخفي هو الشيخ، في التدليس شيخه، في المرسل الخفي ليس شيخه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق حصل بتحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه،
يعني شيخه، يعني يروي يدلس عن شيخه، قتادة يدلس عن أنس، أنس شيخ قتادة، إذن يدلس عن إيش؟ شيخي قتادة شيخ أنس بن مالك. طيب،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي.
نعم، يعني الأعمش على أنس ليس شيخه، كل فرق الآن ابن حجر أعطاك فرق، كيف تعرف مرسل خفي ومدلس؟ يقول بالشيخ، إن كان هذا شيخه وسمع منه كقتادة يروي عن أنس ودلس عن أنس أيضا لكن شيخه، أما الأعمش عن أنس ما سمع أنس، رآه ما سمع عاصره والتقى لكن ما سمع منه، فيكون إيش؟ مرسل خفي. هذا الفرق بينهما.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه.
نعم، يعني هذا الذي لم يفرق، يعني ما أصاب، الذي لم يفرق كالتغيير الذي فرغ ابن حجر ما أصاب، أراد يعني الذين عرفوا المدلس بالمرسل الخفي وعرفوا المرسل الخفي بالمدلس ما فرغوا بينهما ولم ينتبهوا لهذه النكتة، وهي أن الشيخ إن كان شيخه فهذا هو التدليس، وإن كان ليس شيخه فهذا المرسل الخفي. نعم،
أحسن الله إليك.
حصلت. نعم، السمع في المرسل الخفي لم يحصل السمع، والمدلس حصل السمع شيخه، لكن في حديث ما سمع منه فرواها بالعنعنة. قلنا قتادة بن دعامة السدوسي روى عن أنس كثير، هو من طلاب أنس، من طلابه، لكن في حديث ما سمعها من أنس. الأعمش روى عن أنس حديث، ما سمع ولا حديث من أنس، ولا حديث ما سمع، فتكون إيش؟ ليس شيخه، فقال مرسل خفي. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير اللقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما، ويدل عنا اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة، ويدل أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم، لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث، وعلى أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس.
نعم، يعني أيضا إذا جاءت رواية المخضرمين عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكون من باب المرسل الخفي، ليس من باب التدليس. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه،
يعني
وهو
كتابة كفاية في علم الرواية، كتاب اسمه كفاية في علم الرواية. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال اتصال والانقطاع.
نعم، لكن يقول في عندنا شيء اسمه المزيد في متصل أسانيد، في متصل أسانيد يأتينا أسناد متصل تماما، مالك يروي عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا متصل ما في يعني شك، ويأتي نفس الإسناد نفسه يعني الإسناد بعينه مالك يروى عن نافع عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلام متصل، الأول متصل والثاني إيش؟ متصل. سالم نافع نعم روى عن سالم عن أبي عن ابن عمر مثلا، هل وجود سالم هنا في الإسناد خطأ أم ليس بخطأ؟ يسمى المزيد في متصل أسانيد، يعني الإسناد الأول متصل، الإسناد الثاني زيد فيه سالم، فهنا يقول يحتمل كما قال أهل أن نافع مرة سمع من ابن عمر مباشرة، مرة سمع بواسطة وحدث بكلا الوجهين، وهذا عامة مرد إلى رواية الأحفظ والأتقن الذي روى هذا الحديث. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل المبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد. وقد انتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. قال رحمه الله تعالى: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء.
نعم. بعض إذن بين رحمه الله أن ضعف الحديث إما سببه سقط في الإسناد، وذكر أنواع السقط: المعلق والبلاغ والمنقطع والمعضل والمرسل، وإما سببه طعن في الراوي. والطعن في الراوي إما طعن في العدالة، يعني في الدين، العدالة كذاب، متهم بالكذب، مبتدع، مجهول، فاسق، هذا كله طعن في العدالة. والقاعدة: من طعن في عدالته لم تقبل روايته. الكذاب تقبل روايته، ما تقبل. المتهم بالكذب ما تقبل. الفاسق ما تقبل. مجهول العين ما تقبل. المبتدع ما تقبل إلا بشروط ذكر الأمة: أن لا يكون داعي، ولا يكون يدعو إلى، ولا يروي ما يريد بدعته. يأتي الكلام عنه. والثاني طعن في الحفظ والضبط. يقول فلان مغفل، كثير الوهم، له أوهام، وهكذا. فإما يكون طعن في عدالة الراوي، وهذا هو الضعف الشديد. وأما طعن في ضبط الراوي الحفظ، هذا إيش؟ يختلف منه شديد منه إيش؟ ليس شديدا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض. خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط.
العدالة إيش معناه؟ الدين، يعني الديانة. هذا عدالة، يكون مسلم بالغ عاقل سالم من الفسق وخرم الله، هذا كله رد إلى الدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد، فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي، إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، أو تهمته بذلك بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته.
نعم. يعني الفرق بينهما أن الكذب واضح صريح أنه فلان فيه كذاب، أما التهمة هذا الحديث مستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، يستحيل، فنتهم هذا الراوي. التهمة بالكذب، يتهم هذا الراوي، فإذا اتهمناه أصبح متروك، يقال عنه المتروك، والمتروك هو المتهم بالكذب. يعني يأتي بأحاديث يستحال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، يستحال، فسميت إيش؟ التهمة بالكذب. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أو تهمته بذلك بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول.
يعني في كلام الناس يكذب على الناس، بل حتى لما ذهب شعبة إلى رجل يسمنه وجد معاه تفاحة وضعها خلف يده وعنده حصان، يقول الحصان: تعال وأعطيك التفاحة. فقال له شعبة: هل تعطيه أم لا؟ قال: نعم. قال: لو كنت لم تعطيه لتركتك ومشيت. يعني تكذب على الحصان، تكذب على غير باب أولى. فقال: دام أنك سوف تعطيه، جلس عنده وسمع منه أحاديث. فالشاهد أنهم يعني كانوا حتى على الحيوان، إذا كذب عليه يقول هذا كذب على حيوانه، يكذب على غيره باب أولى. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أو فحش غلطه أي كثرته.
نعم. فحش غلط يعني كثير جدا، يقال فحش الدم يعني كثر، يقولون والدم إذا فحش ينقض الوضوء، يعني إيش إذا كثر فحش الغلط يعني كثير الغلط. وهذا هو يا إخوان أيضا يعد متروك صاحبه، إذا كثر الغلط جدا يقال عنه متروك، يترك خلاص متروك. يعني رشدين بن سعد كان المصري كان كثير الخطأ، قال عنه النسائي متروك الحديث، خلاص ترك. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أو غفلته عن الإتقان.
نعم، مغفل يعني يخطئ، لكن ليس كثيرا، عنده غفلة يعني عنده أخطاء. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أو فسقه، أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر.
نعم، الفسق هو فعل الكبائر أو الإصرار على الصغائر، هذا الفسق هكذا يعرف، هو فعل الكبائر أو الإصرار على الصغائر، لأن الصغيرة إذا أصر عليها قد تكون كبيرة، كما قال ابن عباس: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، رواه الحاكم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أو فسقه، أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر، وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح في لكون القدح به أشد في هذا الفن.
نعم، كان أول أم يا أخو كانوا ينتقون الرواة، وليس كل أحد يقبلون حديثه، ليس كل أحد يعني يرتضونه، وليس كل أحد يصلح عندهم لذكره وعلو شأنه بينهم، ليس كل أحد. الآن عن الناس قلم، وأصبح كل أحد قالوا عنه يروي حديثته وسمع منه وظنوا أنه من أهل الحديث، ما رأوا يعني أهل الحديث أول كيف كانوا أنهم أهل ديانة وأهل تقى وأهل ورع وأهل سنة. لا تجد يقول لك فلان من أهل الحديث وهو على مذهب الخوارج، فلان من أهل الحديث وهو تجد حزبي من الحزبيين، فلان من أهل الحديث وهو يشرب الدخان، حتى أن أحدهم يشرب الدخان يسمونه الشيشة، ما يشرب يشرب الشيشة، فأتاه الطالب فقال يسأله الشيخ: ما تقول في هذه في الشيشة؟ قال: من المسؤول عنها بأعلم من الساعد. قال: أنت وحدثه وأجازه، سبحان الله. نفس هذا الآن يقبل منه أحد الأمة، لما قدم على بيت رجل وسمع صوت الطبل صوت غناء مشى وتركه، قال: لما يا فلان؟ قال: سمعت عنده صوت الطبل. قالوا: لعل الصغار، لعل امرأته، لعل جيرانهم عندهم زواج، لعل ولعل، يعني كان فيه أعذار كثيرة، مع هذا مشى وتركه، كان عندهم ورع وكان عندهم تقى وكان أنا سبحان الله العافية إلا ما رحم ربي. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه، أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم.
التوهم يعني الخطأ، على سبيل الخطأ.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أو مخالفته، أي للثقات، أو جهالته بأن
أو إيش؟ مخالفة إيش؟
أو مخالفته أي للثقات.
نعم، مخالفة الراوي للثقات لها ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان كثير المخالفة جدا، كثير المخالفة قليل الإصابة، هذا ضعيف. إذا كان كثير المخالفة قليل الإصابة، هذا ضعيف. الحالة الثانية إذا كان قليل المخالفة كثير الإصابة، هذا ثقة. الأول كثير إيش؟ المخالفة، قليل الإصابة يعني يصيب في حيث قليلة يوافق الثقات، والغالب كله يخالف، هذا هو الضعيف. والثاني ضده، كثير الإصابة يعني يوافق الثقات في كل حديثه، قليل المخالفة يعني مخالفته قليلة جدا، وهذا هذا الثقة. أما الثالث من تساوى طرفاه، الخطأ والصواب سواء، هذا ينظر إن كان قليل الرواية ضعيف، وإن كان كثير الرواية يلحق بالصدوق. إذن كم الآن أصبح عندنا؟ ثلاثة: الأولى كثير المخالفة، قليل الإصابة، قليل أنه يوافق الثقات يصيب معهم، هذا هو ضعيف. الثاني ضده، كثير الإصابة، موافقة الثقات، قليل المخالفة، هذا الثقة. وهذا يوجد في كلام الدارقطني، من قرأ سؤالات السلمي من الدارقطني يقول فلان ثقة لا يخالف الناس، فلان ضعيف يخالف الناس، هذا موجود في كلام الدارقطني في السؤالات موجود. أما الثالث من تساوى، متساوى الطرفين، يصيب ويخطئ. هنا ينظر إن كان قليل الحديث هذا ضعيف، أما إن كان كثير الحديث هذا يلحق بالصدوق. أي نعم، بمتابعة رواياته. أي نعم، مثلا وجدناه حدث مثل فلنقول هو من أتباع التابعين حدث عن 30 تابعي، لا هذا مكثر بيه، لكن إذا حدث عن تابع واحد أو عن اثنين أو ثلاثة مقل هذا. فهذا هو يعني ميزان المخالفة عند أهل الحديث. وعلى هذا يعني يتنزل قول عبد الرحمن بن مهدي في مقدمة مسلم، قال يا هذا احفظ عن الناس ثلاثة، إما ثقة لا يرد حديثه، وإما ضعيف يرد حديثه، وإما من كان بينهما يعني يصيب ويخطئ. قالوا مثل هذا لا يرد حديثه، يردين حديثه، يردين حديث الناس، لكن هذا ليش تساوى وحديثه كثير فألحق بالصدوق. أما إذا كان تساوى حديثه قليل يضعف. فأحيانا تجد ابن حجر يقول إيش صدوق له أوهام، وأحيانا يقول صدوق، انظر كيف يفرق صدوق، والثاني يقول إيش صدوق له أوهام أو صدوق يعني مغفل، هذا وجد. هل صدوق نفس صدوق له أوهام؟ لا، ليس نفسه، ليس نفسه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى
نحن شيخ لعلقنا رسالة
أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا ترجيح معين، أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة، أو سوء حفظه وهي عبارة عن ألا يكون غلطه أقل من إصابته.
نعم.
قال رحمه الله تعالى فالقسم الأول وهو طعن بكذب الراوي في الحديث النبوي وهو الموضوع،
وهذا شر أنواع الضعيف. وذكر بعضهم قال أنه ما يقال شر أنواع الحديث الضعيف، إنما قال شر أنواع الضعيف بدون ذكر الحديث، قال لأن هذا ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال عنه حديث، هكذا قيل. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها كذلك.
نعم، قد يصدق الكذوب. نعم، صدقك هو كذوب، قد يصدق الكذوب، لكن لأنه ثبت عنه الكذب خاف تركوه، هو وصدقه تركوه إن كان عنده صدق. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا، ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة، وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه. قال ابن دقيق العيد لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار.
لا هذا ليس بالصحيح، هذا ذكره ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح في المصطلح، ذكر قال أن الكذاب إذا قرر أنه كذب يقول ما نقبل إقراره، لعله كذب في إقراره، هذا لا شك أن يفتح علينا باب نحن في غنى عنه. فلم يصب رحمه الله في هذا القول الذي ذكره في كتاب الاقتراح في الاصطلاح. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، وليس ذلك مرادة، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بظن الغالب. وهنا كذلك
حجر احتضر على هذه العبارة التي انتقدت عليه، احتضر له حجر على هذه العبارة التي انتقدت عليه. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل، ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به.
والقاعدة: لا عذر لمن أقر، إذا قر انتهى. نعم، ما يقال لعله غير صادق في إقراره. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع لمأمون عن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمع الحسن عن أبي هريرة. وكما وقع لغياث ابن إبراهيم حيث دخل في المهدي فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. يعني فزاد في الحديث،
زاد أو جناح، حتى يعني يتغرب من السلطان. نعم، والأول كذب، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الحسن من أبي هريرة، حتى يثبت أن أبي هريرة سمع من الحسن، فيكذبون لأجل يعني نصر مذهبهم، أو يعني لأجل التزلف إلى الحكام أو غير ذلك. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام.
أمر بذبح الحمام، هنا مسألة فقهية حتى يتعشر. القاعدة أن ما أمرت الشريعة بقتله لذاته يحرم أكله، أخذناه في كتاب الأطعمة. فهنا أمر بقتل الحمام، وعثمان أيضا قبله أمر بقتل الحمام قال أن تربية الحمام تنقسم إلى ثلاث أقسام. تربية الحمام، الأول يربي الحمام لأجل الأكل، يربيه لكي يأكله، وهذا جائز لا حرج به. والثاني يربي الحمام لأجل التجارة، البيع والشراء، وهذا أيضا جائز لا حرج به. والثالث يربي الحمام لأجل يعني التسلية، لأجل التسلية. هذا قالوا إذا كان يعني يطلع على بيوت الناس فهذا يعني هو الذي ترد شهادته. ذكر ابن قدامة في المغني أن الإمام أحمد يقول: لا أقبل شهادة من يربي الحمام، لا أقبل شهادة من يربي الحمام. قالوا لأنه هو الذي يعني ينظر في بيوت الناس من أعلى، أما إذا كان يعني لأجل الأكل أو لأجل البيع والشراء فهذا جائز. وأما النوع الثالث هذا الذي كرهوه العلماء، ومنه يحمل هذه الأمور لأجل التسلية. أمر عثمان بقتل الحمام لما رأى الناس يتأخرون عن الصلاة، قال ما شأنهم؟ قال يلعبون في الحمام، فأمر بقتله. والمهم هنا أيضا أمر بقتل الحمام. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومنها ما يؤخذ في حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. ثم المروي تارة يخترعه الواضح، وتارة يأخذ من كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. والحامل للوضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين،
أو فرط المعصية كبعض المقلدين، أو اتباع هوى بعض الرؤساء، أو الإغراب لقصد الاشتهار، وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله.
لأنهم قالوا إحنا نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، نكذب له لا نكذب عليه، هذا لا شك أنه شرط، والكذب محرم مطلقا له أو عليه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وهو خطأ من فاعله، نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر.
من الكبائر والترغيب والترهيب، لا تجد حديثا ضعيفا إلا هناك ما يغني عنه من حديث الصحيح، فلا حاجة لهذه الموضوعات وهذه الضعيفة، لا حاجة لها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
يزاد وابن المنير المالكي، وابن المنير المالكي، هذا قول إمام الحرمين من الشافعية، وابن المنير من المالكية. الذي شرح أبواب البخاري، واعتذروا لهم، اعتذر لهم العلماء، قالوا لعلما أرادوا إذا استحلوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في تحليل الحرام أو في تحريم الحلال، وهذا هو ظاهر قول الذهبي في كتاب الكبائر، لما ذكر في الكبائر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يكن في تحليل الحرام أو في تحليل الحلال. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أخرجه مسلم. والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، هو المتروك. والثالث المنكر على رأي، المنكر على رأي من لا يشترط من المنكر كيد المخالفة.
نعم، يعني المنكر يطلق على مخالفة، ويطلق على إيش؟ كثير الخطأ، أيضا يسمى منكر. نعم.
وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غلته أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. ثم الوهم، وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل إن اطلع عليه، أو على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من فصل مرسل أو منقطع. قال رحمه الله تعالى: ثم الوهم، وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل إن اطلع عليه، أو على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع، أو إدخال حديث في حديث، أو نحو ذلك من الأشياء القادحة. وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتابع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل.
نعم. إذن الوهم يعني هو العلة، هو المعلل، يقال معل ويقال معلل. ومعلول بعضهم قال هو جائز، لكن ليس فصيح باللغة، لكنه جائز، ثبت على الأمة أطلقوا معلول، لكن قال أولى يقال معل ومعلل. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواه، وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن، كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدار قطني.
هؤلاء كبار أمة العلل يعني. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه.
نعم، يعني قد يقول حديث المعلول ثم يسكت، ما يبين لماذا عله. أحيانا يقول فلان خالف فلان أو صيح أنه كذا، وحين يقول معلول ثم يسكت، يقول هو يعرف أن حذف فيه خطأ وقال معلول، لكن الآن لم يتبين له الخطأ. فلما يقول أحيانا تقصر عبارة المحدث، يعني يقول معلول ثم يقف ولا يبين لماذا أعل الحديث. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه. نعم، الصير في نقد الدينار والدرهم.
نعم، يعني الآن لما يأتي واحد يتعامل في الذهب، قال يا شيخ هذا ما هو ذهب، خذه، هل تقول لماذا قال ليس بذهب؟ أم هو هو أدرى، أليس كذلك؟ قال كذلك الأمة. أحيانا يقول معلول فقط ولا يبين لماذا معلول، لكن هو يدري أن الحديث معلول. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ثم المخالفة، وهو القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أو أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، وهو أقسام.
المدرج، مدرج السند هو أن يغير الإسناد، يقول وهو أقسام أربعة سوف يذكرها الآن ابن حجر رحمه الله. نعم، الأول
أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف.
نعم، يعني يكون الشخص سمى الحديث من أربعة من مشايخه يروي عنهم كلهم ولا يبين لمن هذا اللفظ، لا يبين، يقول هذا يسمى مدرج الإسناد. هذا الأول. نعم، والثاني.
قال رحمه الله تعالى: والثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول.
نعم، يعني يكون الحديث من راويه الأول روايته صغيرة، وثاني إيش روايته مطورة، ساق هذا وركب عليه إيش رواية الثاني، ولم يبين أن المختصر رواية عبد الله وليس رواية محمد، جعل كلها من رواية محمد مثلا. نعم،
قال رحمه الله تعالى: ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مختصرا على أحد الإسنادين أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول.
نعم،
أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذه أقسام مدرج الإسناد.
نعم، يعني كما حصل لأحدهم يقول حدثنا فلان حدثنا فلان ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ودخل رجل وجهه أبيض منور، قال من حسنت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، ظنوا أن هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم فكتبوا أنه من الحديث. فيقول أنه قد يقول يسوق الإسناد ثم يعرض له عارض ويقول كلام من عند نفسه فيظن السامع أنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يذكر في الموضوعات الكذب، لكن ليس الكذب الصريح، سمي كذبا مع أنه خطأ لكن سمي كذبا. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه فتارة يكون في أوله وتارة في أثنائه وتارة في آخره وهو الأكثر، لأنه
نعم يعني أكثر الإدراج. قلنا الإدراج هو إيش؟ اتصال كلام الراوي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بلا تمييز، يقول قد يكون في أول إسناد في أول متن، وهذا قليل، أسبغ الوضوء وإلا عقاب من النار. أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة ما بعده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لكن هذا قليل وقد يكون في وسط المتن, وهذا أيضا قليل, أيضا قليل في وسط المتن, كما قال كما من مس ذكره وأنثيه فليتوضأ. أنثيه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, من كلام عروة, وهذا قليل أيضا. أما النوع الثالث ما كان الإدراج في آخر المتن, وهذا هو الكثير, أكثر الأحاديث الإدراج في آخرها. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وهو الأكثر, وتارة في آخره وهو الأكثر, لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بنمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل, فهذا هو مدرج المتن. ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة لقدر المدرج مما أدرج فيه أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
نعم, يعني يعرف إما من رواية أخرى كما قال أبو هريرة: أسبغ الوضوء, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل العقاب من النار. إذن بين أنها إيش؟ أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة, لأن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل العقاب من النار. أو ينص هو نفسه أن هذا كلامه ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم, أو ينص إمام الأمة كما جاء روى الترمذي عن ابن مسعود لأنه قال: الطيرة شرك, ما منا إلا لكن يذهب الله في التوكل. يعني كل إنسان يتطير لكن يتوكل على الله ويذهب عنه التوكل. هل الرسول يتطير؟ أعوذ بالله. فقال الترمذي قال: الطيرة شرك, كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما بعده كلام ابن مسعود. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر, ولله الحمد. أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير, أي في الأسماء, كمرة بن كعب وكعب بن مرة, لأن اسم أحدهم اسم أبي الآخر, فهذا هو المقلوب. وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب.
نعم, هذا المقلوب ما حصل فيه تقديم أو تأخير في سنده أو متنه, هذا المقلوب. نعم. وانتقد ابن الصلاح لأنه ذكر فقط مقلوب الإسناد ولم يذكر مقلوب المتن, ومقلوب المتن هو أهم ما ينبغي أن يذكر لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام, فأخفله رحم الله واستدرك عليه. نعم. طبعا استدرك عليه ابن حجر في فتح الباري, لكن لما شرحوا علوم الحديث ما استدركوا عليه, استدرك عليه في فتح الباري ابن حجر رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد يقع القلب في المتن أيضا, كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه, ففيه: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله, فهذا ممن قلب على أحد الرواه, وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين.
نعم, يكون حديث صحيح إلا هذه اللفظة خطأ, يقال صحيح إلا هذه اللفظة هكذا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أو إن كان المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد, ومن لم يزدها أتقن مما زادها, فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد.
العبرة بإيش؟ برواية المتقن, زادها أو ما زادها, هذا هو العبرة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وشرته أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة, وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة.
نعم, الإشكالية إذا قال مالك حدثني نافع قال حدثني ابن عمر قال سمعت وسلم, إن كله حدثني, لكن لو كان في نافع عن ابن عمر نقول لعله أسقط سالم, يحتمل. نعم. فالإشكالية عندهم أين؟ إذا كان كله حدثنا هذا إشكالية. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة، أو إن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لأحد الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الإسناد غالبا، وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث
قليل. المتن غالبا، عفوا الاضطراب غالبا في الإسناد، غالبا في المتن قليل جدا يا أخوة. أكثر التي اضطربت إنما أسانيدها، أما المتون فإنها قليلة. والمضطرب نوع من أنواع العلل، نوع من أنواع العلل، إما يقع من راوي واحد أو يقع من جماعة يخالف بعضهم بعضا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد، وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه، وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والوقيلي وغيرهما. وشرطه ألا يستمر عليه.
نعم، مرة هذا في اختصار علوم الحديث، لما أهل بغداد قلبوا الأسانيد للبخاري لأجل اختباره، حدث أيضا للعقيلي وغيره من العلماء. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل.
معلل. نعم.
أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف.
المصحف يعني النقط. حبة قال حية، الحبة السوداء قال الحية السوداء، داء أو دواء لكل داء، هذا مصحف، صحر الكلمة، إما النقط وإما إيش حركات الحرف. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف، ومعرفة هذا النوع مهمة.
المحرف. نعم. إذا كان في الشكل هو المحرف. نعم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد،
لكن أفضلها كتاب التطريف في التصحيف للسيوطي، أفضلها وأسهلها.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ.
نعم. وإن كان الأفضل والأولى أن يروى الحديث كما هو بدون اختصار ولا معنى، يروى بلفظه. يقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، هذا الأفضل. لكن يجوز أنه يختصر، يجوز أنه يروي بالمعنى إذا أصاب المعنى، بشرط لعالم بمدلولات الألفاظ، يعني ليس لأي أحد، لعالم بمدلولات الألفاظ إلا ما استثنوا، وهو إذا كانت الألفاظ يتعبد بها كالأذكار الشرعية في الصلاة، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، التشهد، الأذكار بعد الصلاة، هذه كل إيش متعبد بها، تروى باللفظ لا بالمعنى.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعنى على الصحيح في المسألتين.
لكن يستثنى قلنا إيش ما يتعبد به كالأذكار. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما.
أيضا يكون عالم، ليس أي أحد. والفرق بين البخاري ومسلم أن البخاري يختصر ومسلم لا يختصر الأحاديث، هذا الفرق بينهما. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا يختلف الدلالة ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه بخلاف الجاهل، فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء.
نعم، كترك الاستثناء. لا تبع الذهب بالذهب، إلا إيش؟ يد بيد. قال لا تبع الذهب بالذهب ثم يسكت. قال أنا اختصرت الحديث، كيف في استثناء؟ أنت عن ترك الاستثناء غير الحديث. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات، وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه.
هذا الأفضل، يؤتى بحيث كما هو. يقول سلم: نظر الله امرئا سمع مقالتي فأداها كما سمعها. وهذا حديث رواه جماعات من الصحابة، بل عد من الحديث المتواترة، عد من الحديث المتواترة. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال القاضي عياض رحمه الله: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى، لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق.
نعم، لأن إذا روى بالمعنى وأخطأ هذا نوع من العلل، يسمى الرواية بالمعنى خطأ. الرواية بالمعنى خطأ، وهذا علة، نوع من العلل. يعني نفس حديث عبادة بن الصامت عنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتت الكتاب. لا صلاة يحتمل لا صلاة صحيحة، يحتمل إيش؟ لا صلاة كاملة. أحد الرواة وهو شعبة، وشعبة يرى أن الصلاة باطلة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. قال أن شعبة رواه بالمعنى على إيش؟ الفقه الذي يراه وأخطأ به. يعني أصبح الآن وجه واحد لا تجزئ، وجه واحد، لكن قبل لا صلاة إما كاملة وإما فاسدة، يا هذه يا هذه. لكن لما رأوا في المعنى وأخطأ غير المعنى تماما. أيضا قالوا حديث الأسود لما قال لعائشة رضي الله عنها: أينام النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنوب؟ قال: تعال إذا توضأ. اختصر أبو إسحاق السبيعي قال: كان صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب من غير أن يمس ماء، يعني ما ذكر الوضوء، غير تماما الحكم، لا تغير. فهذا سمى حديث رواية المعنى خطأ، ينص عليها أئمة العلل. ويعني أكثر ما كنت أجد هذه الأخطاء ينص عليها شعبة، ينص عليها أبو حاتم الرازي في العلل. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو غير مرتب، وقد رتبه شيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك. قال رحمه الله تعالى: وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب، ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه.
نعم أسهلها، لكن وقع في شيء لا يغتفر لابن الأثير. جاء عند النزول ينزل، نزل ينزل نزولا، قالوا إنه ينزل ربنا، قال أي ينزل أمره سبحانه وتعالى. لكن يقول علماء انتبه، حتى في باب اللغة قد يأتونك في الإشكالات يلبسون عليك، هذا موجود في النهاية لابن الأثير. فهذا ذاك يعني لما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول حتى لو كان يعلمك الحساب الرياضيات، الحساب يقول قد يدس عليك السموم وأنت لا تشعر، وهو رياضيات. شوف الآن لغة، معاني لغة. أول نزول رب خلاه، هل الرحمة تقول من يدعوني سبحان الله أستجب له، من يسألني أستجب له؟ الرحمة تقول هكذا سبحان الله. هذا سوار يعني، نحن أصبحنا نسأل الصفة، وقد نقل ابن القيم الإجماع أن سوار الصفة كفر بالله، كفر. طيب إيش معنى هذا؟ يعني سبحان الله. وقلنا في شعر البخاري يصلى بأسمائه وصفاته، يستعاد بصفاته، لكن ما يصلى بصفاته يا رحمة الله. لماذا؟ أرادوا الرد على هؤلاء القوم اللي قالوا تنزل الرحمة. ذكر ابن القيم الإجماع على أن سؤال الصفة كفر. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها. وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم.
نعم، لا قلنا أن الطحاوي حنفي متعصب، مع أنه من أئمة الحديث لكن حنفي متعصب. إذا كان الحديث يخالف المذهب إن كان في الصحيحين ما يستطيع تضعيفه، ادعى نسخه. ذكرت لكم حديث ابي هريره، هل يقسم من الاناء يولغ في الكلب سبعا او ثلاثه؟ هو يرى ثلاثه ويرى السبع منسوخ. واذا كان الحديث ليس في الصحيحين ان كان يخالف المذهب يبحث عن اي عله تضعفه، وان كان يؤيد المذهب يبحث عن اي شيء يصحه. قلنا كباللهيعه، ما تقول من مثل باللهيعه امر يضعفون باللهيعه. نعم. والعين مثله لما شرح نخب الأفكار مشى عليه سبحانه الله. كذلك ابن الجوزي لما صنف التحقيق أراد إيش؟ ذكر أدلة مذهب الحنابلة، علق عليه ابن عبد الهادي تلغيح التحقيق، وعلق عليه أيضا الذهبي تلغيح التحقيق، وقال أن غايتي نبذ التعصب. قال ابن عبد الهادي قال: بل كان يتعصب في كتابه. يتعصبون سبحان الله. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ثم الجهالة بالراوي، وهي السبب الثامن في الطعن. وسببها أمران: أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض. فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر، فيحصل الجهل بحاله.
غالبا غرض التدليس، لغرض التدليس، حتى يقول عندي مشايخ كثير غرض التدليس غالبا. نعم هذا هو الغالب. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وصنفوا فيه، أي في هذا النوع، الموضح لأوهام الجمع والتفريق. أجاد فيه الخطيب، وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد المصري، وهو الأزدي ثم السوري. ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك.
نعم، لأن الرجل متفق على تضعيفه، بل هو متهم، بل هو متهم، فأصبح يغيرون اسمه حتى يعني يلبسون على الناس حتى لا يعرف، لا يعرف. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مخلا من الأحاد من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وقد صنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما، أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان.
نعم، يعني إما مهمل وإما مبهم، إما مهمل باللام وإما مبهم. الفرق بينهما: المهمل باللام من ذكر اسمه ولم يعرف نسبه، حدثني محمد، من محمد؟ آلاف اسمه محمد، يسمى المهمل، ذكر اسمه ولم يعرف نسبه. والثاني المبهم بالميم، حدثني رجل، من هذا الرجل؟ ما ذكره. يقول أحيانا يفعل هذا اختصارا، مهمل ومبهم. لكن في قواعد أحيانا يعرف المهمل، لكن ما نقول أنها منضبطة في كل كتب الحديث، لكن نقول كما قال، يعني قرأت لحد بعض القواعد، قال إذا أطلق الليث في كتب الحديث فهو الليث بن سعد، قال وما عداه يقيد، لكن ليس بصحيح، ليس بصحيح، إنما لعل لو قال إذا أطلق الليث بالصحيحين نقول نعم، أما ما عداه لا، ليس بصحيح، غير مسلم له. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها وصنفوا فيه المبهمات، ولا يقبل حديث المبهم من لم يسم، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته.
نعم، قلنا هذا يسمونه مجهول الذات، مجهول الذات. قلنا مجهول قسم كم قسم عندهم؟ ثلاثة: مجهول عين، مجهول حال، مجهول ذات. مجهول العين من روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر، مجهول الحال من روى عنه اثنان وصاعدا ولم يوثقه معتبر، مجهول الذات من لم يعرف اسمه ولا نسبه، حدثني رجل. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل. نعم. كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره.
نعم،
وهذا على الأصح في المسألة.
نعم. حتى النووي قال تتبعت من قال فيه الشافعي حدث الثقة وتبين لي أنه ضعيف، ذكر في المجموع، أول مجموع المقدمة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولهذه النكتة لم يقبل المرسل، ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر، إذ الجرح على خلاف الأصل. وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، والله الموفق.
نعم، يعني هذا في كتب أصول الفقه باب السنة، في كتب أصول الفقه باب السنة تجد هذه الأمور، يعني يتوسع فيها أهل أصول الفقه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فإن سمي الراوي وانفرد راوي واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم.
نعم، إذا المجهول العين روى عنه واحد بشرط لم يوثقه معتبر. نعم. وهذا أشد الجهالة، عفوا أشد الجهالة مفهوم الذات بعد مجهول العين، بعد مجهول الحال. مجهول الحال يسمى المستور، يتقوى بالشواهد المتابعات يتقوى.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من
بشرط أن يكون ممن يعتبر قوله، ممن يعتبر قوله، ليس كل أحد. إذا وثقوا ابن حبان ما قبلوا توثيقاته، لأنه كان إيش يعني يتساهل في هذا الباب. لذلك أحيانا الذهب يقول وثق من باب التمريض، وثق. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق.
نعم، يعني
فهو مجهول الحال،
يعني لم يوثقه معتبر، لم يوثقه معتبر. أما إذا وثقه ابن حبان هذا يسمي بحجر مقبول، يقول المقبول، من روى عنه جماعة قال ولم يوثقه معتبر، يسمي الذهبي وثق في الكاشف، يسميه الهيثمي في مجمع الزوائد موثق، يقول رجاله موثقون، موثقون، يعني تقليل في شأنه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور.
والصحيح أنه يقبل في المتابعات والشواهد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها.
يعني قلنا التحقيق ما معناه؟ يعني الراجح بعد البحث، يعني بعد ما بحثت وصرت الأقوال تبين لي أنه ما ترد روايته ولا تقول مطلقا، إنما تؤخذ في الشواهد والمتابعات. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: بل هي موقوفة إلى استبانة حاله، كما جزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. ثم البدعة، وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي.
نعم. طبعا البدعة يا أخوة إذا أطلقت هنا المراد البدعة المفسقة ليس المكفرة. البدعة المكفرة ما يقبل روايته، كالجهمية، ما تجد في كتب الحديث فلان جهمي اعتزل رواه، ما تجد، إنما كان في بارك فيكم أو فلان رافضي، ما تجد، إنما كلامهم بارك فيكم في إيش؟ البدعة المفسقة، فيه تشيع، مرجئ، قدري، عارف كيف؟ يعني البدع خارجي حروري. أما البدع المكفرة ما كان يذكرون، ما يروون لهم ولا كرامة، ما تجد فلان جهمي ثقة، ابحث في كتب الرجال، ما تجد. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ثم البدعة، وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور
أبد، ما يقبل البدعة المكفرة، ما تقبل هذا الأول، ما تقبل عند الأمة، يقولون لا يروى عنه ولا كرامة، لا يروى عنه ولا كرامة. لما قيل لأحدهم أيروى عن الرافضي؟ قال مه، لا يروى ولا كرامة، يعني ما هذا، لا يروى عنه ولا كرامة.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل.
نعم. طبعا الناس في المبتدع أصبحوا ثلاث أطراف: الإمام مالك ما يرى أبدا رواية المبتدعة، أبدا ما يراها لا مفسقة ولا مكفرة، يردها مطلقا. هذا مذهب الإمام مالك، من أصول الإمام مالك أنه ما يروي أبدا عن مبتدع، هذا أصل من أصوله، بل كان يطرد المبتدعة من مجلسه رحمة الله عليه. ضد أو يقابله الشافعي، الشافعي توسع في هذا الباب، يقبل رواية المبتدعة كلهم إلا الخطابية، قال لأن الخطابية يستحلون الكذب في الشهادة وغيره، والخطابية الرافضة، الرافضة نوع من الرافضة، فرقة من الرافضة الروافض. لكن أما ما قبلوا قول مالك ولا قول الشافعي أبدا ما قبلوه، الذي عليه جماهير العلماء التفصيل، إن كانت البدعة مفسقة غير مكفرة وصاحبها صدوق اللسان غير داعي إلى بدعته، لا يروي ما يريد بدعته قبلت روايته، هذا الذي عليه الإمام أحمد والحميدي البخاري مسلم أمة الإسلام كل أمة الإسلام.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا في الشرع من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه ما ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله.
يشوف يعني صدوق اللسان ثقة، نعم، أحيانا تجد شيعي صدوق ثقة المرجئ موجود في تغريب التهذيب، نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والثاني
ذاك، يقول الصنعاني له رسالة صغيرة في الجرح والتعديل، يقول هذا الانصاف لا تجده إلا عند أهل السنة، شيعي صدوق قدري ثقة خارجي لا بأس به، يقول بخلاف أهل البدع ما تجد عنده هذا الانصاف أبدا، نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، قيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن
بعيد هذا بعيد، يقول هذا هو قول مالك، يقول هذا بعيد أصلا، يعني لم يلتفت له العلماء، لم يلتفت له العلماء ولا مذهب الشافعي التفتوا له العلماء، إنما أخذوا بما قال به الجمهور التفصيل الذي ذكر قبل قليل.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره.
نعم، هذا عن مالك، يقول لما جاءوا في رواية مالك إذا روى عن ابن عباس من طريق عكرمة، من طريق عكرمة مولى ابن عباس، فكان يقول أخبرنا مخبر عن ابن عباس ما يذكر عكرمة، قالوا لأن عكرمة كان يرى السيف وحتى لا يبجل، فكان مالك يقول أخبرنا مخبر، هكذا كان يعني يقولون، نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع، وقيل
نعم إذا جاء الحديث من طريقين، شخص مبتدع والآخر سني، مبتدع لا تقبل، يعتمد على إيش؟ رواية السنة، هذا واضح، نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم. وقيل
نعم، هذا قول من قلنا الشافع، من رد الرواية مطلقا مالك لم تقبل رواية، لم يعتمد علماء قوله، من قبلها مطلقا وتوسع وهو الشافعي أيضا لم يعتمد علماء قوله، إنما الجمهور هم الذين توسطوا والعمل على ما عليه الجمهور، نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسميتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. وأغرب وأغرب ابن حبان فادعى اتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل.
لا لكنه أخطأ، لكنه أخطأ ابن حبان. حبان نقل إجماع العلماء على قبول رواية المبتدع الذي بدعته غير مكفرة، نقل إجماع في مقدمة الثقات، لكنه أخطأ رحمه الله. لو قال عليه الجمهور لكان أولى كما قال ابن حجر، يقال عليه الجمهور وليس الإجماع، لأن مالك ما يراها، فكيف الإجماع؟ نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: نعم، الأكثر على قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار. وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال.
نعم، لكن حتى الجوزجاني تكلموا عليه، هو أصلا كان من الناصبة، من النواصب، قيل كان ناصبة من النواصب، كان يشنع على علي وآل بيته الجوزجاني. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى:
وهو شيخ النسائي وأبو داود. نعم.
وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة، صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته.
هذا هو الصحيح. نعم، هذا هو أعدل الأقوال، أعدل الأقوال، أوسطها، أعدلها. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع.
قلنا إذا كان صدوق اللسان لا يروي ما يريد بدعته وغير داعي إلى بدعته قبلت روايته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق ذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم.
نعم، يعني قوله متجه يعني صحيح، متجه يعني صحيح. نعم، يعني بالاتجاه الصحيح. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: ثم سوء الحفظ، وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، وهو على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فهذا هو المختلط.
نعم، يعني يقول أن سوء الحفظ نوعان: سوء الحفظ ملازم للراوي معه دائما وهذا يرد حديثه كالمختلط، والثاني سوء الحفظ عارض ليس ملازم بل عارض له، يعني عرض له سوء الحفظ في حديثين ثلاثة، يقول هذا هو المراد في المخالفات، قد يكون شاذ وقد يكون منكر على حسب. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه.
نعم، هذا في مختلف كعطاء بن السائب، عطاء بن السائب إذا روى عنه قدماء أصحابه قبل حديثه، أما إذا حدثوا عنه من أدركوه وهو مختلط لا يقبل حديثه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، كأن يكون فوقه أو مثله أو دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور والإسناد المرسل، وكذا المدلس وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته بل
لغيره
بل يعني وصفه بذلك باعتبار المجموع.
نعم يعني وضع لك قاعدة بالحجر ما معنى حسن لغيره؟ يعني الضعيف ضعيف وضعيف وضعيف تقوى بعضه بعض. هذا هو قال هو في راوي مستور أو منقطع أو في رجل يعني سيء الحفظ أو ذلك تقوى. أراد أن يقول لك أن ليس كل ضعف يتقوى، الضعف الشديد يبقى كما هو. يقول الإمام أحمد المنكر أبدا المنكر والضعيف قد يحتاج إليه. إيش معنى هذا؟ شوف الإمام أحمد أعطاك قاعدة في الضعف، المنكر أبدا المنكر يعني الضعف الشديد أبدا أبدا شديد. قال والضعيف قد يحتاج إليه. وحين يقول وأحيانا أكتب حديث بالذي أعتبر به يعني الشواهد ومتابعات. فهذه قواعد من كلام الأئمة أن الضعف ليس كل ضعف يتقوى إنما الضعف اليسير. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وكذا المختلط الذي لم يتميز والمستور والإسناد المرسل وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع
يعني لغيره حسن لغيره. نعم حسن لغيره.
قال رحمه الله تعالى لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء.
نعم كما قال ابن كثير حديث البسملة قبل الوضوء حسن لغيره، ضعيف وضعيف وضعيف وتقوت حسن لغيره. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجها أحد الجنيبين رجها أحد الجنيبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول والله أعلم. ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه.
الحسن لغير مقبول يقبل لكن ليس هو كالحسن لذاته دونه لكن يقبل يعمل به. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا ونحو ذلك. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. ومثال المرفوع من التقريري تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا يذكر إنكاره لذلك.
نعم يعني المرفوع إما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي رفع يديه قال اللهم اغثنا فعل، وإما إقرار كما جاء في البخاري ومسلم أكل الضبع الماء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله إيش مرفوع. وأيضا يضاف لهم إيش الصفة صفة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موفقا موقفا للقائل به ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
نحن قلنا القاعدة كيف نفرق بين المرفوع الصريح والمرفوع غير الصريح؟ ها؟ لا، كيف نفرق بين مرفوع صريح ومرفوع غير صريح؟ ذكرنا لكم فائدة صغيرة جدا، قلنا اسم النبي عليه الصلاة والسلام الصريح في قال النبي عليه وسلم، فعل النبي عليه وسلم، أقر النبي عليه وسلم كذا. أما غير صريح ليس بذكر أحل كذا، نهينا عن كذا، السنة كذا، أمر بكذا. يا أخوة راجعوا، يا أخوة راجعوا، جزاكم الله خير، راجعوا.
نعم، بارك الله، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به ولا موقفا للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني. وإذ كان كذلك فله حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي رحمه الله في صلاة علي رضي الله عنه في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين.
هذا الحديث تنازعوا فيه أخوات، هو عند مسلم لكن رواه في المتابعات، والمتابعات كما هو معلوم لا تقال على شرط مسلم. أن علي لما ذكر صفة صلاة الكسوف قال صلى الله عليه وسلم ثلاث ركعات بثلاث سجودات، المشهور عندنا كم؟ ركعتان بأربع اسمه ركع، يعني أربع ركوعات بأربع إيش سجدات. هو قال لا، في كل ركعة ثلاث ركوعات وثلاث اسمه سجدات، يعني ستة. والحديث إشكال أنه عندنا مسلم، هل معنى هذا أن الكسوف تعدد تكرر يعني مرتين، أو الراوي أخطأ؟ قالوا أكيد أن الراوي أخطأ، وهم الراوي، زاد ركوعا، وهم زاد ركوع. هذا قول جماهير العلماء، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال بعضهم والشيخ ابن باز قال يحتمل التعدد، يحتمل أن الكسوف حصل مرة ومرة، يحتمل، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي رحمه الله في صلاة علي رضي الله عنه في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر هو اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن.
نعم، يعني العزل عن النساء لأجل أن لا تحمل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويلتحق بقوله حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع السياغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، فقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو يمنيه أو رواية أو يبلغ به أو رواه.
نعم، هذا كله معناه أضاف الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال سالم عن ابن عمر يرويه أو رواية أو ينميه أو يبلغ به النبي، يعني كله أراد إيش في به النبي عليه الصلاة والسلام. هذه اصطلاحات اصطلحوا عليها. نعم،
وقد قال رحمه الله تعالى: وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، كقول ابن السيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال تقاتلون قوما، الحديث
قال 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 تقاتلون قوما، قال أبو هريرة قال، ما الذي قال؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا عرف، وهذا أيضا من المرفوع حكمي. نعم،
قال رحمه الله: وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة، ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع. ونقل ابن عبد البر في الاتفاق قال: وإذا قالها غير الصحابي فكذلك، ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين.
لكن الذي حقق ابن حجر في فتح الباري إذا قال الصحابي السنة كذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا قال التابعي السنة كذا يحتمل سنة الصحابي ويحتمل إيش سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي نقل الاتفاق نظر.
نعم، يعني استدرك على قول ابن عبد البر. نعم،
قال: وفي نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي رحمه الله في أصل المسألة قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، وأجيبوا بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد.
لكن نقول إذا أضافوا الصحابي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التابعي نعم يحتمل ويحتمل، يحتمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل إيش سنة الصحابة. لما جابر لما سئل سالم عن الرمي قبل الزوال أسنة هو؟ قال نعم. إيش أراد؟ سنة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال، فيحتمل أراد إيش سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أراد إيش سنة غيره، يعني كبار الصحابة. هذا الاحتمال وارد، لكن الصحابي قال السنة كذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس السنة، كما قال أنس السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعة، وتزوج الثيب أقام عندها ثلاثة. سنة من؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما في قصته مع الحجاج حين قال له: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته؟
يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما قول بعضهم إذا كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة، أخرجاه في الصحيح.
نعم، واضح قول أنس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي. نعم،
قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنس رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لم أكذب، لأن قوله من السنة هذا معناه. لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى.
نعم، لأن قيل أنس المالك رضاه إذا شك في سماعه ما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان أحيانا ما يسوق الحديث إذا شك في لفظ الحديث أو غيره، هذا يذكر في ترجمة أنس المالك رضي الله
عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الأمور هذا أفضل من يعني أجاد فيها أبو عمرو الداني، وهو يعني الشيخ الحاكم له رسالة في علوم الحديث، أجاد رحمه الله في بيان هذا المرفوع الحكمي والمرفوع الصريح. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره، كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط، وأجيبوا بأن الأصل هو الأول وما عداه محتمل، لكنه بالنسبة إليه مرجوح. وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن آمره ليس إلا رئيسه. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا، فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وهو احتمال ضعيف، لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق. ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع أيضا كما تقدم. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو معصية، كقول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى بالقاسم صلى الله عليه وسلم، فهذا حكمه الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم. الموقوف.
نعم، نقف عند الموقوف.
بارك الله فيكم. زكوا.